بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في فوائد في الألفاظ: حرف الكاف الكامل. قال: ثبوت الكمال لله تعالى معلوم قطعا، ونقيض ذلك منتف عنه سبحانه، هو سبحانه وتعالى من له الكمال المطلق. قال: وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما لقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، أن الصمد هو المستحق للكمال إلى آخر كلامه وإلى آخر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومعنى ذلك أنه يخبر عن الله إخبارا بأنه كامل سبحانه، كامل في أوصافه، كامل في أفعاله، كامل في معاني الربوبية والألوهية، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، والعبد ناقص، ونقصه نقص العبد وفقره وضعفه، هذه صفة ملازمة له لا تنفك عنه، فالعبد لا يكون إلا ناقصا، والرب سبحانه وتعالى لا يكون إلا كاملا. هذا باعتبار الكمال المطلق وباعتبار النقص. فأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم وآسية بنت مزاحم، وذكر وخديجة، نعم، وذكر الرابعة. من الرابعة؟ نعم، عائشة، فاطمة أظن مذكور في حديث آخر بأنها سيدة نساء أهل الجنة، لكن كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة، طيب، وفاطمة رضي الله تعالى عنها. فالمقصود بذلك الكمال النسبي، كمل من الرجال كثير، كمال نسبي، كمال نسبي، فليس هو كمالا مطلقا، لأن الرجال الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام لا زالوا فقراء، ولا زالوا عندهم نقص في طبائع صفاتهم وأفعالهم، ونقص من جهة أنهم ينامون وتأخذهم السنة، والضعف والإعياء، ويأتيهم النعاس والكسل، نعم، يعني في بعض الفترات، ونحو ذلك من الأشياء التي قد تعرض للرجال الذين كملوا من عوارض البشرية، من عوارض كونهم بشرا ينسون ويخطئون وينامون تأخذهم السنة، والإعياء والتعب والمرض والأسقام إلى غير ذلك، ومحتاجون إلى الطعام والشراب وإلى تفريغ الطعام والشراب، ومحتاجون إلى أزواج وذرية، هذا كله صفة نقص في العبد، والله عز وجل بنقيض ذلك فله الكمال المطلق. فإذا معنى كمل من الرجال كثير أي كملوا في ماذا؟ في صفات معينة، في صفات معينة فاقوا غيرهم حتى صاروا بالنسبة إلى غيرهم كملا مع أنهم لم يصلوا إلى كمال المطلق. قال قولهم كسلان عن عبد الله بن أبي موسى أن عائشة رضي الله عنها قالت له لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره. لا تدع قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، أي لا يتركه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. الشاهد إثبات صفة ماذا؟ يعني إثبات ماذا؟ عوارض، عارض الكسل، قد يعرض للإنسان كسل. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الكسل، فلا يعني ذلك أن الكسل لا يعرض للبشر، قد يعرض الكسل ويستعاذ بالله منه، كما أنه تعرض لك الأمراض وأنت تستعيذ بالله منها والله يبتليك. قال رواه أبو داود في الصلاة والبخاري في الأدب المفرد، وترجم عليه بقوله باب قول الرجل إني كسلان. قال الشارح كما جاز لعائشة رضي الله عنها أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كسل، فبالطريق الأولى أن يقول الرجل إني كسلان. والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على فعله، والعجز عدم القدرة عليه. حين استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، ما الفرق بين العجز والكسل؟ العجز ترك الشيء مع عدم القدرة عليه، عاجز تركت الشيء مع عدم القدرة عليه، والكسل ترك الشيء مع القدرة على فعله. قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يكسل عن أول الوقت، يكسل عن أداء الصلاة بانشراح نفس وبإقبال، مع أنه ليست فيه عاهة كونه قادرا على فعله، معناه ليس فيه عاهة عارضة تمنعه من ذلك الفعل، بخلاف العجز يعجز عن القيام لمرض، يعجز عن الكلام، يعجز عن المشي لشلل ونحوه. طيب، واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بالله من العجز والكسل، المقصود بالعجز العجز الذي يكون أوله ومنشأه من الكسل، أما العجز الذي هو قدره الله على العبد فهذا مرفوع عن العبد المؤاخذة به. نعم، كونك ابتليت بكونك لا تستطيع المشي أو لا ترى أو لا تسمع، عاجز عن نحو ذلك، هذا ابتلاء من الله عز وجل يصبر عليه ويرضى بما قسم الله وقدر. طيب، يؤمن بالقدر خيره وشره، لكن المقصود بالعجز أن يصل الإنسان بأسباب من عنده إلى مراحل العجز، إلى مراحل العجز، هذا يستعيذ الإنسان من العجز والكسل. وهناك كلام لابن القيم أوسع في الفرق بين العجز والكسل والتوفيق بين أقسام العجز. قال وكان ابن عباس رضي الله عنه يكره أن يقول الرجل إني كسلان، رواه ابن أبي الدنيا وغيره. كراهة ابن عباس لقول الشخص إني كسلان لأنه يدل على تثبيط، الشيطان يريد منك أن تقول إني كسلان، إني كذلك أيضا لا نفس لي في هذا الشيء، ما لي نفس فيه، قم اذكر الله، صل، اقرأ قرآن، قال أنا كسلان، هذا من الشيطان يستعاذ بالله منه، لأنه ماذا؟ مما يحبه الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. تثاؤب لأن التثاؤب عامة أنه يعرض عن ماذا؟ عن كسل، خمول، فتور، والشيطان يتخذه منفذا ينفذ منه. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. فالكسل يحبه الشيطان، لا يحب الانطلاق والطاعة، ولا يحب حتى الانطلاق في أمور الدنيا في القدر المباح، إنما يريد من الإنسان أن يكون كسلان بطلان لا في عمل دنيا ولا في عمل دين. وربما جعله نشيطا في عمل الدنيا مضيعا لعمل الدين، فيكون كسلان في باب أعمال الآخرة، فيدخله الذم وخطوات الشيطان وتزيين الشيطان من الجهة الأخرى حين كسله عن الطاعات. قولهم كل يوم هو في شؤون يبديها لا يبتديها، كل يوم هو في شؤون، يعني رب العزة سبحانه وتعالى كل يوم هو في شؤون يبديها لا يبتديها، يبديها أي يظهرها، لا يبتديها أي لا يستأنفها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض رده على البكري، قال: والرب تعالى قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وعرشه على الماء قد علمهم وما هم عاملون، ثم أبرزهم في أحايين قدرها. فكل يوم هو في شؤون يبديها أي يظهرها لا يبتديها، يعني ليست كانت خافية عنه ثم ظهرت، كما قالت القدرية: إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، هذا قول القدرية الغلاة، وهذا كفر، فإن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو بكل شيء عليم سبحانه. فإذا معناه يبديها أي يظهرها لعباده وهو بها عليم، لا يبتديها يعني لم تكن غائبة عنه ثم علمها كما علمها خلقه. نعم. قال: والمحذور العكس، والله أعلم، المحذور أن تقول يبتديها ولا يبديها أو نحو ذلك. قال آخر ما نقرأ في درس اليوم قولهم: كلك بركة، كلك بركة. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه قول أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. وقد شرح تحية الإسلام، ونعم، وفي شرح تحية الإسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لابن القيم مبحث نفيس في لفظ البركة فلينظر. يعني لو قال إنسان لآخر: أنت مبارك، أو قال: كلك بركة، يقول الشيخ: ما في بأس بهذا. فإن أسيد بن حضير قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أسيد بن حضير قال هذا القول متى؟ لما نزل بسبب عقد عائشة نزلت آية التيمم. كانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ففقدت عقدها، قلادة استعارتها من أختها أسماء تتجمل بها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من؟ هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستعير قلادة من أختها لتتجمل بها لسيد ولد آدم. ففي السفر فقدتها، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش يبحثون عن القلادة، حبس الجيش محافظة على عدم ضياع المال لأجل أن يبحثوا عن القلادة في الرمال، في أين ذهبت عائشة هنا وهناك. نعم. حتى جاءهم يعني وقت الصلاة، واحتبس الناس وليس معهم ماء، وليسوا على ماء، ليسوا على قرب من آبار، ولا معهم ما يتوضؤون به، فنام النبي صلى الله عليه وسلم على حجر عائشة، فدخل أبو بكر فجعل يطعنها بأصبعه في خاصرتها ويقول لها: حبست الناس، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء يؤنب ابنته. قالت: ما يمنعني من الحركة إلا موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. طيب، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل آية التيمم، فرج على الأمة. ما كانت التيمم آية التيمم قد نزلت، فنزلت فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فصار فقدان هذا العقد من عائشة بركة عظيمة على أمة الإسلام. فقال سعيد ابن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ معناه لكم بركات كثيرة، وهذه ليست الأولى، بل لكم بركات. الشاهد أن قول الشخص كلك بركة أن هذا من حيث الجواز يجوز، لكن لو قال فيك بركة أنت مبارك يكون أحسن، لأن قوله كلك بركة شهادة عليه من كل جانب، وهذا قد يكون رجما بالغيب، فمن هنا يقال فيك بركة. المؤمن فيه بركة، المؤمن مبارك، لكن كلك بركة قد تكون البركة في شيء من أعماله دون شيء، في شيء من تصرفاته دون شيء. نعم، وبركة المسلم العمل بالإسلام، وبركة المسلم على المسلم ما يجعله الله عز وجل له مع أخيه من نفع وخير، بركة عمل، وليس تبركا به بثيابه أو بجسده أو بلعابه وبصاقه أو بعرقه، ذلك لا يكون لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يتبركون بريق أبي بكر ولا بعرق عمر ولا بشعر عثمان ولا بثياب علي ولا بشيء من ذلك من أشياء الصحابة رضي الله عنهم، إنما ظهر هذا التبرك البدعي من قبل الصوفية، وزلت فيه أقدام بعض العلماء قياسا على المقام النبوي، وهو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فإن الدليل إنما جاء بالبركة في الذوات لذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بركة الأعمال فهي للمسلم، بركة العمل اتباع السنة، والبركة أن يفتح الله على يديه خيرا في دعوة، في كذلك استجابة من الناس، بركة لقائد يفتح الله على يديه ماذا انتصارات عظيمة، بركة، هذه بركة عمل. أما بركة الذوات فهي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثله كمثل شجرة أنبئوني ما هي، فقالوا هي النخلة، لكن هذا من حيث العموم أن المؤمن ماذا فيه نفع، لكن من حيث الواقع ليس كل المسلمين كذلك، فبعض المسلمين تجده في أبواب ممحوق البركة لأنه مقصر في طاعة الله. نعم، ولكن من حيث الأصل المسلم فيه بركة، فيه بركة، أما كلك بركة لكل أحد هذا فيه نظر. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي فهل أقطع الصلاة؟ الجواب: الجواب إذا كنت في أول النافلة، كنت تصلي نافلة، يقطع النافلة وادخل في الفريضة ولا يحتاج إلى سلام، يقطع الصلاة وادخل في الفريضة، إلا إذا كنت في آخر صلاتك ما بقي معك إلا شيء يسير تسلم فأكمل صلاتك. وهذا حديث خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. هذا ليس الحديث الذي أردناه. طيب، إنما نحن قلنا كمل من الرجال كثير.
الانتظار.
أي نعم هذا الذي أقصده. ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم إلا آسيا وخديجة. نعم هذا الذي أقصده أن لم يكمل من النساء ليس إلا أربعة، إنما لم يكمل من النساء إلا آسيا وخديجة. نعم بارك الله فيكم. أما خير نساء العالمين أربعة، وهذا حديث صححه نعم الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، كذلك ما جاء في فاطمة أنها سيدة نساء أهل الجنة هذا حديث ثابت. فالمقصود هو هذا أنه الذي فيه ولم يكمل من النساء إلا آسيا وخديجة، ليس فيه ذكر فاطمة ولا ذكر مريم فيما مر بنا. طيب وينظر في شرح الحافظ لعله يذكر بعض الزيادات عن بعض المصادر تراجع. يقول إذا وجد الشخص شيئا مرميا في المسجد فماذا يصنع به؟ يعني تريد تغالطني أنت؟ تغالطني؟ الشيء المرمي قد يكون جوالا، وقد يكون دفترا، وقد يكون قلما، قد تكون ورقة، وقد يكون منديلا، وقد يكون كيسا. إذا قلت لك لا خذه لا بأس، وأنا في عقلي أنك تأخذ الكيس وترمي به خارج قوامة، وأنت تأخذها فتوى أن الشيخ قال ما وجدته مرميا خذه، أو كرسي لصاحبك لأخيك. هذا الجواب يتوقف على ماذا؟ على نوع هذا الشيء المرجوم. إن كان شيئا من أشياء ينزه المسجد منها ورقة عود أو كذا قمائم خذها وارمي بها فتوجر عليه، وإن كان شيئا مما هو لغيرك دفتر قلم تركه مكانه أو رجعه على جنب أو ضعه حيث توضع الكتب والدفاتر. نعم كرسي لا تأخذه إلا بإذن، شيء من ذلك. وإن كان من الأشياء الثمينة التي تخشى أن يأخذها الأطفال أو يأتي من رق دينه فيأخذها على أصحابها فخذها وآتي بها إلى إمام المسجد أو المؤذن، قل له هذا وجدته عند دورات المياه عند المواضع في مكان كذا. نعم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تفضلوا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.